بها فإما أن تعالجه وإما.
السادسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، وأبدأه العناوين الرئيسية. الرئيسان الإيراني والكازاخي يؤكدان ضرورة تنمية العلاقات ويوقعان اتفاقيات مشتركة بطهران. طهران تؤكد أن تواجد الكيان الصهيوني في المنطقة يسبب عدم الاستقرار وانعدام الأمن فيها. واستشهاد عامل فلسطيني برصاص جنود الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري شمال الضفة المحتلة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن حجم العلاقات التجارية بين إيران وكازاخستان شهد نموا بنسبة تفوق 50% خلال الأشهر الماضية. رئيسي وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكازاخي قاسم جومار توكايف بطهران، أكد أن البلدين يتمتعان بمزيد من الإمكانات، معتبرا توقيع اتفاقيات مشتركة مؤشرا على إرادة الطرفين لتطوير العلاقات الثنائية بينهما. من جهته وصف جومار توكايف علاقات كازاخستان مع إيران بالجيدة في كافة المجالات من ضمنها على صعيد السياسة الإقليمية والدولية. وقد وصل رئيس كازاخستان لطهران صباح اليوم تلبية لدعوة رسمية من نظيره الإيراني على رأس وفد رفيع المستوى. أكد وزير الخارجية الإيراني أن وجود الكيان الصهيوني المحتل في المنطقة يسبب عدم الاستقرار وانعدام الأمن وإشاعة الإرهاب والتخريب في كافة أرجائها. وشدد حسين بن عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي بنظيره الإماراتي عبد الله بن زايد على أن إيران تنشد الأمن والتطور لدول الجوار والمنطقة وتعتبر التدخل الأجنبي إخلالا بأمنها. ولفت إلى الأولوية التي توليها إيران لعلاقاتها بدول الجوار، داعيا إلى زيادة التواصل مما يمهد لتعزيز العلاقات الثنائية. ومن جانبه أكد عبد الله بن زايد أن الإمارات لن تسمح لأي طرف للقيام بأعمال تخريبية ضد دول الجوار، وستأخذ بالحسبان أمن جيرانها دوما. استشهد عامل فلسطيني برصاص جنود الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري بقلقيلية شمالية الضفة الغربية. واعترف جيش الاحتلال بإطلاق النار على العامل قرب بوابة جلجوليا بجدار الفصل العنصري بزعم محاولته تخريب الجدار. إلى ذلك أصيب عدد من العمال الفلسطينيين بالرصاص والاختناق إثر اعتداء لقوات الاحتلال قرب مدينتي الخليل وطول كرم، كما شنت هذه القوات حملة اعتقالات ألقت خلالها القبض على 18 عاملا فلسطينيا في الضفة الغربية، بينهم 13 في بلدة برطعة وحدها. أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عن مناورات عسكرية واسعة في قطاع غزة. وأكد الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة أن هذه المناورات تأتي استكمالا للإعداد والتجهيز واستعدادا لأي معركة مقبلة. وأضاف أن المناورات ستنفذ على مدى أيام في قطاع غزة، وستحاكي عمليات ميدانية متعددة بمشاركة عدة تشكيلات عسكرية أبرزها الوحدات الصاروخية والمدفعية. وأشار أبو حمزة إلى أن هذا الجهد المبارك يأتي في إطار رفع الجاهزية القتالية لدى المجاهدين الفلسطينيين. تعرض السجن المركزي بمحافظة الرقة السورية لهجوم تسبب بهروب عدد من السجناء من بينهم عناصر في عصابات داعش الإرهابية. وقالت مصادر محلية أن ميليشيا قسد طوقت محيط السجن ونشرت دورياتها في المدينة مع استخدام تعزيزات عسكرية كبيرة، مشيرة إلى تنفيذها حملة مداهمات في الأحياء المجاورة للسجن بحثا عن الهاربين. يذكر أن مجموعات قسد أعلنت في كانون الثاني الماضي إفشالها محاولة لتحرير نحو 3000 سجين من أخطر قادة داعش بسجن غويران ومحيطه في محافظة الحسكة. انطلقت مسيرات احتجاجية بقيادة جبهة الخلاص الوطنية في تونس ضد الاستفتاء على الدستور الجديد وسط حضور أمني مكثف، فيما دعت تنسيقية الهياكل القضائية إلى تمديد الإضراب الذي بدأه القضاة لأسبوع ثالث. للمزيد بشأن المسيرات الاحتجاجية نتابع ما أفادت به الصحفية منيرة الشريفي من العاصمة تونس.
انطلقت هذه المسيرة الاحتجاجية التي نظمتها جبهة الخلاص الوطني المعارضة من ساحة الجمهورية لتقطع سوال شارع كامل وصولا إلى شارع الحبيب بورقيبة أين تمركزت أمام المسرح البلدي في المكان المعتاد، حيث تقصد أغلب الأطراف السياسية هذا المكان حين خروجها إلى الشارع. إذن هذه المسيرة الاحتجاجية رفعت عدة شعارات من بينها دعم تحركات القضاة التي تقودها الهيكل القضائية ضد قائمة إعفاء 57 قاضيا التي أقرها الرئيس قيس سعيد منذ منذ أسبوعين، بالإضافة إلى إعلان رفضهم للدستور الذي ستكون بقصر قرطاج، تكون مسودة هذا الدستور أو وثيقة مشروع هذا الدستور الجديد في قصر قرطاج بعد ساعات من الآن وفق خريطة الطريق التي أعلنها قيس سعيد سابقا ووفق تصريحات من القائمين على اللجنة الاستشارية التي يعهد إليها بإعداد أبواب هذا الدستور. كما تشهد هذه المسيرة الاحتجاجية مشاركة عدة قيادات من حركة النهضة أساسا ومن حركة تونس الإرادة، من مواطنون ضد الانقلاب، بعض المستقلين أيضا، عدد من النواب البرلمان الذي وقع حله يعني منذ مدة، بالإضافة إلى شخصية أخرى من تنظيمات سياسية ومدنية أخرى ممثلة داخل جبهة الخلاص. في الحقيقة الوجود الأمني وجود مكثف جدا منذ انطلاق هذه المسيرة وصولا إلى شارع الحبيب بورقيبة، هناك يعني حواجز حديدية تحول دون الوصول مثلا إلى أماكن بقرب وزارة الداخلية التي ليست ببعيدة، هناك حصر لمكان هذه المسيرة.
تشهد القرى المحيطة بمدينة سيفيرو دونيتسكا معارك شرسة بين القوات الروسية المتقدمة وقوات أوكرانية، وتتعرض مناطق العمليات لقصف مدفعي روسي شديد وضربات جوية وصاروخية عنيفة للمواقع العسكرية الأوكرانية. بدوره تحدث سفير لوغانسك لدى روسيا عن تصاعد عمود الدخان برتقالي في منطقة سيفيرو دونيتسك، مشيرا إلى أن الدخان ناتج عن انفجار مواد كيميائية. في غضون ذلك أكدت وسائل إعلامنا أمريكية أن البنتاغون يدرس إمكانية إرسال 4 منظومات صواريخ إضافية من طراز ميلرز إلى أوكرانيا. بهذا نصل إلى الختام والعناوين الرئيسية. الرئيسان الإيراني والكازاخي يؤكدان ضرورة تنمية العلاقات ويوقعان اتفاقيات مشتركة بطهران. طهران تؤكد أن تواجد الكيان الصهيوني في المنطقة يسبب عدم الاستقرار والانعدام الأمني فيها. واستشهاد عامل فلسطيني برصاص جند الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري شمال الضفة المحتلة. شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند 10 مساء حتى 7 بتوقيت طهران، أي من 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من 9:30 مساء حتى 8 بتوقيت طهران، أي من 5 حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من 6 حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من 1:30 حتى 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من 8 مساء حتى 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دورر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولقد أتينا لقمان الحكمة، عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عندما سئل ما الحكمة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى، وما هي الأسباب التي أدت إلى أن الله سبحانه وتعالى يعطي الحكمة لعبده لقمان، مع أنه لم يكن نبيا إنما كان رجلا حكيما كما ورد هذا المعنى في النصوص. فالإمام الصادق عليه الصلاة والسلام بيّن بعض الأسباب كما ذكرت لكم في الحلقات السابقة، وبقي البعض الآخر لا بأس أن أقرأ كمقدمة لما ندخل في حكم أمير المؤمنين. فقال عليه الصلاة والسلام من أسباب الحكمة أن الله سبحانه وتعالى أعطاه الحكمة لأنه ولم يغضب قط، كان حليما كان صبورا كان كاظم الغيظ فلم يغضب قط، وإذا غضب غضب لله سبحانه وتعالى، ولم يمازح إنسانا قط أبدا، لم يمازح إنسان وقور، وقور عند الهزاهز، وإذا مزح من باب إدخال السرور في قلب المؤمن فإنه لله يمزح. وأما أنه هو يكون هزلي ومزاح ما شابه ذلك بحيث يخرجه عن وقاره، فهذا ما لا تجده في الرجل الحكيم. الإنسان الحكيم يكون وقورا، وأنا رأيت في حياتي، رأيت شيخا أذكر في بغداد في العبيدية في مسجد والي جامع العلوي، كان رجل رئيس عشيرة، وكان كان رجل إلى الآن مع أنه كنت صغير السن، كان عمري قبل البلوغ قبل 13 سنة كان عمري، وكان هذا الرجل عندما أراه يدخل في كل وجودي لوقاره، كان جدا وقور بحيث كان محترم عند الجميع، هذا ما رأيته في حياتي. فالإنسان وكان واقعا رجل حكيم، يعني لا يتكلم إلا بحكمة، فكان يستشار دائما، كان مستشار لوالدي، يستشار دائما في القضايا الاجتماعية في القضايا العشائرية باعتبار رئيس عشيرة يعرف أطباع وأخلاق العشائر، فكان والدي يستشيره الله يرحمهم جميعا. فلذا لم يمازع إنسانا قط، ولم يفرح بشيء إن أتاه من أمر الدنيا، يفرح بما أتاه من الدنيا أبدا، ولا حزن منها على شيء قط، كان زاهدا في الدنيا. هذا وهذه هي صفات الحكيم، الله سبحانه وتعالى يعطي الحكمة من كان من صفاته. وأمير المؤمنين سيد الحكماء، وفي قمة هذه الصفات الأخلاقية والكمالات الأخلاقية الإلهية. لذا في نهج البلاغة في الحكمة السابعة يقول: أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم. عجيب، الإنسان مدني الطبع بلا شك، فإنه إذا كان يعيش في الكهوف فيوما ما خرج من الكهف وعاش في القرية في الريف في القرية إلى أن وصل إلى المدينة في المدن، فلذا الإنسان مدني الطبع يألف ويؤلف. لذا سمي الإنسان من الأنس، وقيل من النسيان وقيل من الأنس يأنس. فأعجز الناس، الإنسان ربما يكون قادرا وربما يكون عاجزا، وفي مقابل القادر والعاجز الأقدر والأعجز، كما ذكرنا المعاني الأربعة دائما في كل المفاهيم تأتي: العام والخاص والأعم والأخص. فيما نحن فيه الإنسان ربما يكون عاجزا اسم فاعل، وربما يكون في مقام التفضيل أعجز من العاجز، يكون قادرا وربما يكون أقدر من القادر. فالإمام عليه الصلاة والسلام يريد أن يبين، ليس من باب الحاصر طبعا، من باب الإضافة، على أنه أعجز الناس، أعجز الناس في المعاشرة، أعجز الناس في المجتمع، ترى أعجز الناس مع الأسرة، ترى أعجز الناس مع الوالدين، ترى أعجز الناس مع نفسه في عبادة ربه، يكون عاجزا وأعجز الناس، كما ورد: أبخل الناس من بخل بالسلام، عن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه السر من الأسرار طبعا. فقال: أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان. الإنسان يحتاج إلى إخوان، الإخوان جمع أخو، فيحتاج إلى إخوان، أخوك في النسب، أخوك في الدين، أخوك في الإنسانية، نظيرك في الإنسانية، كما ورد عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: إما أخ لك في الدين أو نظير في الإنسانية، الناس لا يخلو من حاله. فحينئذ أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، وهذا يحتاج إلى بيان. Thank you. بيان ذلك الإنسان الذي يكون عاجزا لا قدرة له، كالمشلول، المشلول عاجز، فحينئذ من حيث الروح، من حيث المعنويات، ترى يكون عاجزا في الماديات، في بدنه يكون عاجزا، مريضا، مفلوج، مشلول، وترى يكون في عقله عاجزا، ترى يكون في طاقاته الإيجابية والسلبية ربما يكون عاجزا من حيث الطاقة. فأعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، لا يعرف كيف يكسب الأصدقاء. هناك كتاب لديل كارنيجي كيف تكسب الأصدقاء، أيضا أذكر هذا، قرأته كتاب وأنا عمري دون البلوغ، يعني كان عمري 14 سنة، فقرأت هذا الكتاب لديل كارنيجي كيف تكسب الأصدقاء، ثم كتب السيد الحيدري كيف تكسب الأصدقاء عند أهل البيت، لأنه ديل كارنيجي عنده في كسب الأصدقاء أنه من النفاق، أنه تنافق مع صديقك لكي تكسبه. لذا كتب السيد الحيدري رحمة الله عليه كتابا كيف تكسب الأصدقاء عند أهل البيت عليه الصلاة والسلام، وكتبت أيضا الأصدقاء في رحاب الروايات رسالة كاملة عن هذا الموضوع. فعلى كل حال أعجز الناس أنه من لا يعرف كيف يكسب الأصدقاء، كيف يكسب الإخوان، فيكون عاجزا، لأنه كسب الأصدقاء الإنسان إنما يطير بجناحين، جناحه هو إرادته وقدرته وعشيرته وأقرباؤه وأصدقاؤه وإخوانه، فيحتاج إلى إخوان، لأن الحياة كما ذكرت مدنية، مدينة، فكل واحد يحتاج إلى الآخر. قال اللهم لا تحوجن إلى الناس، واحد دعا في حضرة الإمام عليه الصلاة والسلام عند الكعبة، فالإمام نهاه عن ذلك، على ما في بال الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، نهاه عن ذلك أو الإمام الصادق، قال لا تقل لا تحوجن إلى الناس، لأن الناس بعضهم يحتاج إلى بعض، بل قل لا تحوجن إلى اللئام من خلقك. اللئام من الناس، نعم، نسأل الله أن لا يحوجن إليهم، اللئيم في مقابل الكريم، أما أنه تحتاج إلى الناس بلا شك، النجار يحتاج إلى الطبيب، والطبيب يحتاج إلى النجار، وإلى القصاب، وإلى العالم، وإلى الحوزوي، وإلى الجامعي، وهكذا كل واحد يحتاج إلى الآخر في معيشته وفي تمرير أموره المعيشية. لذا لا تعجز عن كسب الأصدقاء، حاول أن تكسب، كلما ازداد، يقال مثل شعبي أنه ألف صديق ولا عدو واحد، كلما تكسب الأصدقاء فهو أفضل لك، ويدل على قدرتك الاجتماعية والتواصل الاجتماعي الآن في يومنا هذا من خلال فيسبوك ومن خلال الانترنت ومن خلال التواصل الاجتماعي. حاول أن تكسب الأصدقاء، طبعا أي صديق، هناك شرط، لا كل صديق، عندنا أحاديث كثيرة أنه لا تصادق الكذاب ولا الأحمق الذي يريد أن ينفعك فيضرك، الكذاب يقرب ما هو بعيد ويبعد ما هو القريب عليك، ولا البخيل أنه يبخل بمالي عندما تحتاج إليه، فهناك شرائط، فعليك أن تكسب الإنسان الذي يكون مستحقا للصداقة، أنه يكون معك في صدق في السراء والضراء، في كل المكاره وفي الأفراح والأتراح، يشاركك ويشاطرك في الفرح والسرور كما يشاطرك في الحزن، تجد أول الناس هو في مقام المشاركة في الأحزان، عند فقد الأب مثلا تجد هو أول من يحضر، قبل أخيك ربما يحضر الصديق، يكون صديقا لك أكثر ما يكون أخوك صديق لك، كم وكم، وهذا أيضا ما جربته في حياتي أصدقاء، طبعا هناك شرائط وقصص وشواهد على ذلك. فلذا أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، وأعجز منه، أفعل تفضيل، أعجز وأعجز، وأعجز منه يعني يكون عاجزا جدا، من ضيع من ظفر به منهم، ظفرت بالصديق، صديق وقع عن صديق، مؤمن متدين ملتزم خلوق حباب، ظفرت به وإذا به تفرط بصديقك لأجل قضية تافهة جدا، بعض الأحيان بين الأصدقاء يمزح مزاحا وإذا به يتأثر بذلك ويقطع العلاقة والصداقة. عجيب، أنا عندي شواهد 30 سنة كان صديقه، صديق أسرة، الأسر بينهم كانوا تراود، أحدهم يراود الآخر، عزائم ولائم، وبعد 30 سنة على أمر تافه جدا وإذا به قطعوا الصداقة، هذا جدا عاجز، هذا أعجز من العاجز، وأعجز من عجز عن اكتساب الصديق والأخ. فأعجز منه من ضيع من ظفر به. ظفرت بالصديق، أصدقائك الطيبين ظفرت بهم، وهذا يدل على الحث على مكارم الأخلاق، لأن الإخوان لا يكتسبون إلا بمكارم الأخلاق، لأنه خلق تكتسبه لا لدنياه، إنما تكتسبه لأخلاقه لآخرته. الأخلاء الأصدقاء يومئذ يوم القيامة بعضهم لبعض عدو، إلا المتقين، إلا المتقون. المتقون ما كان أساسه على التقوى، بني على التقوى كمسجد قباء، فإنه أحق أن يقام إلى يوم القيامة. هذه الصداقة التي تكون لله وفي الله أحق أن تقام إلى يوم القيامة. فلا تعجز عن كسب الأصدقاء الطيبين، ولا تعجز أن تضيع الصديق، بل كن وفيا بذلك. كما أنه يقال صديقان كان يمشيان في سفر فصار اختلاف بينهما، فضربه الصديق، ضرب الصديق الثاني، صفعه على وجهه، فكتب على الرمل أنه صديقي في يوم كذا وفي ساعة كذا ضربني على وجهي، كتب على الرمل، ثم سار معه لم يقطع الصداقة. وإذا بي في ماء أراد أن يغرق الصديق الذي ضربه فنجاه، فعند ذلك كتب على حجر أنه صديقي في يوم كذا نجاني من الغرق. قال لما كتبت على الرمل وكتبت على الحجر؟ قال كتبت على الرمل حتى الهواء يأخذه ويطير به وأنساه، ولكن كتبت على الحجر لكي يبقى. العلم في الصغر كالنقش في الحجر، يبقى. هذا علامة الصديق والصداقة. فطوبى لمن كسب الأصدقاء والإخوان ولم يضيع بهم، إنما يؤدي حقوقهم، وما أكثر الحقوق حقوق الإخوان والأصدقاء كما ورد في الروايات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنتم وطبيب الأسرة. في كل حلقة من برنامج أنتم وطبيب الأسرة، معلومات جديدة تقدم لكم لتلبي احتياجاتكم الصحية والطبية، معلومات حصرية وموثقة عن آخر التطورات الطبية في المجالات المتنوعة التي تهم المريض. أنتم وطبيب الأسرة، لقاء مباشر يأتيكم أيام الأربعاء في الساعة 11:10، ويعاد بثه نفس اليوم في الساعة 7:15 بتوقيت طهران. أعزائنا المستمعين، يمكنكم المشاركة مباشرة في البرنامج عبر هواتفنا المباشرة، وهي 22-01-37-62 و22-01-38-48، وأيضا 22-01-37-68، أو الهاتف المتاح لكم على مدى 24 ساعة، وهو 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد وطهران هو 098-21. ويمكنكم التواصل معنا عبر الشبكات الاجتماعية كالفايبر والواتساب وغيرها عبر الرقم التالي، وهو 098-93-88-78-40-50. أنتم وطبيب الأسرة. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العزة والرأفة، رب القوة والوداد، رب السلام والقهر. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وهو مدح النبي وسبر أغوار جميل معانيه حمدا لجميل لطفه بنا، والصلاة والسلام على رسول البشرية وهديها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأرق وأدق التحيات لمفسري آيات الأخلاق الإنسانية أهل بيته المكرمين. أحبتنا المستمعين، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أنتم معنا في تجوال شعري يدخل رحاب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ليدخل الحضرة العلوية بإنشاد الشاعر العراقي نجاح العرسان. نتعرف عليه أولا ثم نتابع شعره. أيها الأطائب، ولد الشاعر نجاح مهدي فرحان عرسان المسعودي المشهور في الأوساط الأدبية بنجاح العرسان في كربلاء العراق عام 1970. درس علوم الفيزياء وبرع في الشعر، فهو عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين، وهو أحد جماعة قصيدة شعر ومن المؤسسين الرواد لها والموقعين على بيانها، ومع مزاولته التدريس في تخصصه الدراسي يعمل في المجال الإعلامي أيضا، وشعريا حصد العديد من الجوائز، منها الجائزة الأولى في مسابقة الأدباء التربويين لعامي 2010 و2013، الجائزة الثانية في مسابقة سحر البيان، الجائزة الرابعة في مسابقة الجود العالمية للشعر، الجائزة الرابعة في مسابقة أمير الشعراء الموسم الرابع، الجائزة الثانية في مسابقة الشعر العمودي في قابس بتونس. أصدر عدة من المجاميع الشعرية، منها يعقوب، الحزن الأخير، وفرصة للثلج، وغيمة امرأة عابرة، وأيضا اقرأ.
يكفي يكفي تشقشق ما تغيظ وتكظم، فهم على ما هم عليه ومن هم، وتقول اهدأ ربما لم يؤمنوا، مولاي تعلم أنهم ما أسلموا، لكن قلبك مكة للخائفين، بحجم قلبك يغدرون وتحجم. أأنا أدلك؟ بعض رأيي شاعر صلف يبعثر رأيه ويلملم. حاشا حاشا، وأنت ترى بعين الله ما يخفى وباطن أمة يتجهم. فاعذر تألم من أحبك، حار كيف يراك منتهبا ولا يتألم. متبسما أبكي سيدي يا علي، متبسما أبكي ودمعي أبكم، ظمآن يشربني السكوت العلقم. خجلا سأدخل سيدي من باب جهلي باب علمك، علني أتعلم. فرحلت أبحث عن علي، لم تجده سواي عين أو تراه، وأكتم أمشي ويفضحني أمام وضوحه عمر يطارده البياض المعتم. فاخترت أتبع خلفه سببا وأسكت ألف موسى فيه ألف يد فم. سأطيعه والسيف في أشقى الأيادي، ذي ستضربه وتلك تسمم. سأطيعه عبدا أطاع الله في عبد، لأن الله لا يتوهم.
مستمعينا مستمعتنا، رتلنا لحضراتكم بفم الولاء مقطعا من أبيات صاغتها قريحة الولاء العلوي للشاعر نجاح العرسان من جمهورية العراق. الشكر موصول لحضراتكم، وأنتم تتمتمون معنا حبا لعلي بن أبي طالب عليه السلام. دمتم بود.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي الغدة السرطانية، والذي نتناول من خلاله بالدراسة والتحليل خفايا وغياهب الكيان الصهيوني المحتل لأرض فلسطين والتحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها الكيان الغاصب وما يؤرقه من هواجس في ظل الانتصارات والعمليات النوعية التي تنفذها عناصر المقاومة في العمق الصهيوني. ونتناول في حلقة اليوم مسيرة الأعلام في القدس المحتلة ومقاومة الفلسطينيين التي فاقت التوقعات والتي انكب اهتمام الإعلام الإسرائيلي عليها وتشكل هاجسا كبيرا للكيان المحتل. عنوان حلقة اليوم: فشل مسيرة الأعلام الصهيونية في القدس المحتلة.
أحييكم من جديد أيها الأحبة. انكب اهتمام الإعلام الإسرائيلي على مسيرة الأعلام في القدس المحتلة ومقاومة الفلسطينيين التي فاقت التوقعات. مسيرة الأعلام الصهيونية في القدس المحتلة التي وجهت بمقاومة المقدسيين رغم القمع الوحشي من آلاف جنود الاحتلال جاءوا لحمايتها، فشلوا في تثبيت واقع الاحتلال للمدينة المقدسة ووضعت كيان العدو أمام خيارات وتحديات المستقبل. شارك الآلاف من الإسرائيليين في مسيرة الأعلام التي جابت شوارع البلدة القديمة في القدس الشرقية، وأجبرت الشرطة الإسرائيلية محتجين فلسطينيين في منطقة باب العمود على الابتعاد بالتزامن مع خروج المسيرة، وشق بعض الإسرائيليين طريقهم عبر الأزقة الضيقة وهم يلوحون بالأعلام ويرددون شعارات. ودخلت المسيرة البلدة القديمة من بابي العمود والخليل لتلتقي بعد ذلك في ساحة حائط البراق الذي يسميه اليهود حائط المبكى، وذلك لإحياء ذكرى سيطرة إسرائيل على القدس بعد احتلال القدس الشرقية في حرب يونيو حزيران 1967. وفي المقابل أعزائي الكرام، خرج فلسطينيون في مسيرة في شارع صلاح الدين بالقرب من باب الساهرة في مدينة القدس، وحاولت قوات الأمن الإسرائيلية تفريق هذه المسيرة من خلال إطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية. نعم أعزائي الكرام، ومن خلال ما قلناه الآن دعوني أستقبل ضيف العزيز، وهو الأستاذ الدكتور طالب إبراهيم، عضو دراسات معهد القوى للدراسات الاستراتيجية والباحث بالشأن الإسرائيلي. بداية السلام عليكم دكتور طالب، يعني ما هو هدف الصهاينة من إقامة مسيرة الأعلام في القدس المحتلة؟ تفضل.
حقيقة يريد الصهاينة أن يثبتوا نوعا من الهيمنة على القدس، وأنهم يريدون أن يستكملوا مشروعهم الاستيطاني الرامي إلى تهويد المدينة المقدسة وإلى ضمها، وبالتالي يعتقدون أنهم بهذه الحالة يمكن أن ينهوا واحدة من أهم نقاط الصراع العربي الصهيوني بصالحهم. نعم، هدف العدو أو والمستوطنين المتطرفين يعني كانوا تسيرة الإعلام في القدس المحتلة هي استفزاز مشاعر المسلمين واستفزاز مشاعر العرب والفلسطينيين بصورة خاصة، كما أنهم يريدون أن يرسلوا رسالة للعالم الخارجي لأنهم القوى المهيمنة والمسيطرة على هذه المدينة. هم يريدون باستمرار أن يتقدموا بمشروعهم الاستيطاني الصهيوني العنصري الآن إلى ضم المدينة المقدسة وإلى نزع الطابع العربي والإسلامي عنها وطابع يهودي عليها، إضافة إلى أن هذه المسيرة ربما تتكرر بصورة سنوية لكنها تحمل مطاعيم خطيرة، فالعزو مستمر في بشكل مستمر بإقماعه وبشكل خاص في القدس المدينة المقدسة والتي تعتبر هي قلب الصراع الفلسطيني الصهيوني وقلب الصراع العربي الصهيوني.
مستمعين الأفاضل، تسبب مخطط مسيرة الأعلام مرة أخرى في توحيد كل فصائل المقاومة في الساحة الفلسطينية بشكل استثنائي، من حماس إلى فتح، مع إجماعها على أن هذه المسيرة ستؤدي إلى انفجار الأوضاع وتحميل كيان الاحتلال كامل المسؤولية عن تداعيات وتطور الأحداث ميدانيا. من دون شك إن إجراء مسيرة الأعلام في قلب القدس القديمة وإعلان فصائل المقاومة في غزة استعدادها للرد إلى جانب الاستنفار الشعبي في الداخل الفلسطيني أعادت إلى الواجهة معركة السيادة على القدس التي لم ينجح الصهاينة بحسمها، وسط مخاوف للمؤسسة الإسرائيلية من فقدان ما تسميه السيادة بالقدس الموحدة. ويعد مسار مسيرة الأعلام مشحونا بالتوترات حتى داخل المجتمع الإسرائيلي ورافعا للتصعيد، حيث يرى معارض المسار السير عبر باب المغاربة وشارع الواد والحي الإسلامي في القدس القديمة استفزازا، في حين يراه المؤيدون تعبيرا عما يصفونه بسيادة إسرائيل على القدس، وهي معركة السيادة التي ما زالت متواصلة منذ 55 عاما منذ أن احتل الصهاينة الجانب الشرقي من القدس. مرة أخرى ننتقل إلى ضيفنا الدكتور طالب إبراهيم. دكتور، هل إن الخوف من اشتعال معركة سيف القدس الثانية هو الذي أفشل مسيرة الأعلام الصهيونية؟
نعم، هذا واحد من عوامل كثيرة. هناك عوامل أيضا داخلية مرتبطة بالعدو الصهيوني، أيضا هناك ربما عوامل دولية. العدو لا يريد الانجرار الآن إلى صراع كبير في المنطقة، من وكما تفضلت، نعم المقاومة الفلسطينية والإسلامية أصبحت قوية واشتد عودها وأصبحت قادرة على مواجهة العدو وأصبحت قادرة على التحدي وعلى إشعال النيران في قلب المستوطنات والمدن المغتصبة داخل الخط الأخضر، وهذا الأمر شكل عاملا رادعا للعدو من الاستمرار بهذه المسيرة وغيرها من النشاطات الاستفزازية. نحن دائما نقول أنه ما يؤخذ بالقوة لا يشترد إلا بالقوة، والقوة بحاجة إلى رد فعل معاكس لها ومساو لها بالتأثير وربما أقوى من أجل دفع الظلم ودفع العدوان.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم من جديد وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية. عنوان حلقة اليوم: فشل مسيرة الأعلام الصهيونية في القدس المحتلة.
أجل المستمعين الأفاضل، يهدف كيان الاحتلال من التمسك بمسيرة الأعلام ومسارها ليظهر كأنه صاحب السيادة ويسيطر على الأمور بالقدس الشرقية، وكذلك عدم السماح بترسيخ وتثبيت المعادلة التي فرضتها حركة المقاومة الفلسطينية في هبة الكرامة في مايو آيار الماضي بالربط بين غزة والقدس والداخل الفلسطيني والضفة الغربية عبر مواجهة شاملة وحراك شعبي واسع يشمل الكل الفلسطيني، حيث لا تستبعد إسرائيل سيناريو لتصعيد إقليمي بسبب القدس. ومع توحيد الكل الفلسطيني أعزائي الكرام وتحذيرات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من أن أي مساس إسرائيلي بالأقصى سوف يتسبب في انفجار في المنطقة، يخشى مسؤولون إسرائيليون من تكرار سيناريو أحداث هبة الكرامة في مايو آيار من العام الماضي، خصوصا أن الفصائل الفلسطينية لم تستبعد الرد بالصواريخ من غزة بحال تصعيد المستوطنين في القدس، والمرة الوحيدة التي منع فيها عناصر اليمين الإسرائيلي من المرور عبر باب العمود كانت العام الماضي، إذ أمر رئيس الوزراء آنذاك بنيامين نتنياهو في اللحظة الأخيرة بتغيير مسار المسيرة بسبب الخوف من تصعيد أمني. سؤال أخير أعود به إليك دكتور طالب، يعني هل كان الكيان الصهيوني يهدف من الرسائل المختلفة التي وجهها لحركة حماس عبر أطراف مختلفة حول مسيرة الأعلام للتهدئة مع المقاومة بغزة برأيك؟
أعتقد أن العدو يريد أن يفتح قنوات اتصال خلفية مع حماس، وربما هناك أطراف معينة في حماس قد تكون تعتقد بإمكانية تسوية مع هذا العدو، ولكن وجهة نظر العدو أنه يريد أن يتجنب الصراع، يريد أن يتجنب حربا لا يستطيع الدخول فيها، خصوصا مع تطور قدرات وإمكانات المقاومة على مستوى الصواريخ وعلى مستوى القدرة الواضحة على إحباط أي محاولة للتوغل البري سواء في غزة وفي مناطق أخرى. هذا أمر. الأمر الآخر، هناك مخاوف جدية للعدو الصهيوني من اشتعال الوضع في الضفة الغربية وعودة الأمور إلى ما كانت عليه أثناء الانتفاضة الأولى، وأن يتم الإجهاز على كل اتفاقيات أوسلو وعلى كل التفاهمات التي اعترفت بالعدو كأمر واقع. كل هذا الأمر يحاول العدو التوصل إليه من خلال العمل على فتح أثنية اتصال خلفية مع حماس عن طريق تركيا تحديدا وعن طريق مصر، وربما يريد أن يلعب مع حماس اللعبة نفسها التي لعبها مع منظمة تحرير الفلسطينية في الثمانينيات من القرن الماضي، عندما تمكن العدو من اختراق بعض الصفوف وتواصل مع أطراف محددة في حركة فتح وفي منظمة تحرير الفلسطينية، وتمكن عبر ذلك من شرذمة صف حركة فتح وهي ربما الفصيل المقاوم الأكبر في وقتها، ومن بعد أيضا فكك منظمة تحرير ككل وتوصلنا إلى اتفاقيات أوسلو أو نوع من الاستسلام الكامل للعدو الصهيوني. هذا هو هدف العدو، وأعتقد هذا هو ما يريده العدو إضافة إلى رغبته بتجنب الحرب التي لا يستطيع الخوض بها الآن.
أعزائنا الأفاضل، أفاد تقرير للقناة 13 الإسرائيلية بأن حكومة بنت وجهت رسائل لحماس عبر أطراف أخرى أملا منها بمنع تصاعد التوترات خلال مسيرة الأعلام لنشطاء اليمين الإسرائيلي عبر شوارع القدس القديمة. وقبيل زيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الأراضي المحتلة، توجه مسؤولون بالإدارة الأمريكية إلى نظرائهم في الحكومة الإسرائيلية وطلبوا منهم إعادة النظر في مسار مسيرة الأعلام. وذكر تقرير لموقع إلكتروني أن المسؤولين في إدارة بايدن قلقون من تصعيد قد ينتج عن مسيرة الأعلام، كما لا تستبعد أوساط إسرائيلية أن يعلن بايدن في حال زيارته للأراضي المحتلة ورام الله عن تسهيلات وامتيازات للسلطة الفلسطينية، منها إعادة المساعدات الأمريكية للسلطة وشطب منظمة التحرير من قائمة الإرهاب وإعادة فتح مكاتبها في واشنطن وإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، وهو ما يعد خسائر استراتيجية للكيان الغاصب في الصراع مع الفلسطينيين.
وأخيرا أعزائي الكرام، انتصرت إرادة المقاومة على الخطط الإسرائيلية الخبيثة، وقالت وسائل إعلام عبرية إن منع مسيرة الأعلام الاستيطانية المتوجهة إلى منطقة باب العمود في القدس انتصار ساحق لحركتي حماس والجهاد الإسلامي. وأوقفت الشرطة الإسرائيلية مسيرة الأعلام التي ينظمها مجموعة المستوطنين قبيل وصولهم لمنطقة باب العمود في القدس القديمة، ووقعت اشتباكات بالأيدي بين عناصر الشرطة والمستوطنين الذين يحاولون اختراق الحواجز التي وضعتها الشرطة لمحاولة الوصول لباب العمود. وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية قد حذرت الاحتلال الإسرائيلي عبر بيان لها من انطلاق مسيرة الأعلام في البلدة القديمة بالقدس التي دعت إليها جماعات الهيكل لاستفزاز مشاعر المسلمين والشعب الفلسطيني تحت غايات تلمودية. واعتبر بيان الفصائل أن انطلاقها يعني نذيرا بإشعال الأوضاع من جديد في القدس.
مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الغدة السرطانية. شكرا لحسن إصغائكم، وإلى اللقاء حتى الأسبوع القادم.
في أمان الله.
تبقى حلو الورد وحتى ما تدبل وتموت، حتى يبقى عطر يودي وعقلوب العشاق يفوت، حتى تبقى حلو الورد حتى ما تدبل وتموت، حتى يبقى عطر يودي وعقلوب العشاق يفوت. لازم نحفظها ونسونا مثل اللولو والياقوت، مثل اللولو والياقوت. وانت عندي مثل الورد وانت البسمة بيوم العيد، حتى تصوني حسنك كوني بحجابك ورد من جديد، سترك احلى جابك أغلى وأفضل من دم الشهيد. وانت عندي مثل الورد وانت البسمة بيوم العيد، حتى تصوني حسنك كوني بحجابك ورد من جديد، سترك أحلى جابك أغلى وأفضل من دم الشهيد.
حياتك يا خي رح احفظ الوصية، وانا لما بصون حجابي كون عم بحفظ دم الشهيد.
وحياتك يا خي رح احفظ الوصية، يا مراية عمري الأصفى لعالحق مضوي، ومهما الدنيا تقسى أبدا مش رح انسى إنه الدنيا بحر ذنوب وحده حجاب المرسى. وحياتك يا خي رح أحفظ لوصية، يا مراية عمري